بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أخرج الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في مسنده من حديث عبد الرحمن بن خنبش التميمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان شيخا كبيرا قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أحد التابعين: هل أدركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: ماذا فعلت في الليل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي كادته الشياطين؟ قال: نعم، إن الشياطين قد أتوا من الأودية والشعاب ويريدون النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الشياطين شيطان في يده شعلة نار يريد أن يحرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد قل. قال: وماذا أقول؟ قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فطفئ نورهم وهزمهم الله تبارك وتعالى. في هذا الحديث إخوان الكرام تنبيه مهم جدا، أن الأذكار الشرعية من أعظم الأسباب التي تحفظ الإنسان، أن الأذكار الشرعية من أعظم الأسباب التي تحفظ الإنسان. وعجبي والله لا ينتهي ممن يلجأ إلى وسائل لم يشرعها رب العالمين بزعم أنها تحفظ المخلوق، وينسى أن خالق الخلق سبحانه وتعالى قد شرع لعباده ما يحفظون به، فهو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يترك أمرا من الأمور إلا وبينه لهذه الأمة. أيعقل أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم تبيين ما فيه حفظ لنا ورعاية لنا؟ حاشا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ما كتم شيئا من الخير وما كتم شيئا من العلم. يقسم أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى الرقى إلى قسمين. القسم الأول رقى وقائية قبل وقوع البلاء، رقى وقائية أي قبل أن يصيب الإنسان البلاء يرقي الإنسان نفسه، ورقى علاجية بعد أن يحصل البلاء يرقي الإنسان نفسه حتى يرفع هذا البلاء. أعظم من أعظم الرقى الوقائية التي يحفظ بها الإنسان إخوان الكرام رقية عظيمة جدا يغفل عنها كثير من الناس، أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا. هذه الرقية الوقائية إخواني الكرام التي يحفظ بها الإنسان هي العمل الصالح، عموم العمل الصالح يحفظ الإنسان من كل شر ومن كل فتنة ومن كل سوء بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان إذا كان مضيعا مفرطا معرضا تاركا للصلاة عاقا للوالدين فلا يلوم الإنسان إلا نفسه إن أصيب بأمر من الأمور. والمعاصي إخوان الكرام من أسباب الخذلان ومن أسباب عدم التوفيق ومن أسباب محق البركة. قال بعض السلف عليهم رحمة الله تعالى: إني لأعصي الله عز وجل فأجد أثر معصيتي في دابتي وزوجتي. ويقول ابن سيرين عليه رحمة الله تعالى، هذا التابعي المعروف كان رجلا غنيا، قال: عيرت رجلا بالفقر فابتلاني الله عز وجل بالفقر بعد 40 سنة. فالمعاصي إخوان الكرام من أسباب الخذلان، لذلك إخوان الكرام لو تلاحظون أن النصوص الشرعية جاءت أن الإنسان إذا قام ببعض الأعمال كان في ذمة الله وفي حفظ الله سبحانه وتعالى، ما صلى صلاة الفجر في جماعة كان في ذمة الله عز وجل حتى يرجع، إلى غير ذلك من الأعمال. والقاعدة النبوية في هذا الباب ما هي؟ احفظ الله يحفظ بعموم العمل الصالح، كنت حافظا للعمل الصالح تحفظ من الله عز وجل، وكنت مضيعا للعمل الصالح عند ذلك الإنسان ينبغي أن يحاسب وأن يراجع نفسه. أما النوع الثاني إخوان الكرام الأذكار الشرعية التي تقال قبل وقوع البلاء، جاء إخوان الكرام عن أبان ابن عثمان ابن عفان أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ثلاث مرات لم يصبه فجأة بلاء، أي البلاء المفاجئ لا يصيب الإنسان. هذا من الرقى الوقائية أم العلاجية إخوان الكرام؟ الوقائية، لا تصاب، يدفع عنك السوء، يدفع عنك السوء. سبحان الله من حكم رب العالمين هذا أبان بن عثمان كان مصابا بالشلل. الناس تستغرب، أنت الآن تقول قولوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء تحفظ، وأنت الآن مصاب بالشلل، كيف هذا الكلام؟ فقال أبان بن عثمان والله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني في ذلك اليوم غضبت فنسيت هذا الذكر فأصبت بذلك البلاء. فانظر إخوان الكرام إلى اليقين بالله عز وجل، وأن الإنسان يلوم نفسه لا يلوم الأذكار الشرعية. ذكرت مرة لأحدهم وكان مصابا بأمر من الأمور، قلت يا أخي أرقي نفسك واستمع على الرقية هذه مدة من الزمن، يعني كنت وقد تطول المدة قد تستغرق سنة كاملة، فقال سنة أرقي نفسي. سبحان الله، وإذا رقيت نفسك كنت في معصية، كنت في طاعة وفي عبادة، أرقي نفسك سنة وسنتين وعشر وعشرين لعل الفرج أن يتأخر. وكما قال بعضهم من قرع الباب وجد الجواب، من قرع الباب وجد الجواب. أيضا أثر ثاني إخوان الكرام هذا يعني بالنسبة للأمور الحسية، هذا الآن وقاية عن الأمور الحسية، مرض شيء ملموس تراه وتنظر إليه بعينك. أما الأمر الثاني يعني هناك أذكار وقائية في الأمور المعنوية كالمس والعين والسحر وغير ذلك. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان عنده يعني جرن من تمر، جراب من تمر يضع فيه شيء من التمر، استغرب أن هذا التمر ينقص يوميا، من الذي يأخذ هذا التمر؟ من الذي يسرق هذا التمر؟ قال فحرست التمر فوجدت دابة شبه الغلام يده يد كلب، قلت إنسي أم جني؟ قال جني. قلت ما الذي يحفظكم منا؟ قال آية الكرسي، من قرأها حين يصبح وحين يمسي حفظ منا. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق الخبيث. وهنا السؤال إخوان الكرام، حقيقة كم من المسلمين يحرص على هذه الأذكار الشرعية؟ تعجب بعد صلاة الفجر أو بعضهم في ثلث الليل الأخير قد رفع صوت الموسيقى على أعلى صوت، فهل هذا يا إخوان الكرام قد عرض نفسه لحفظ الله عز وجل؟ هذا بنفسه أبعد نفسه عن حفظ الله سبحانه وتعالى. فالمسلم إخوان الكرام ينبغي عليه أن يراقب نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحاسب نفسه على تقصيرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام القسم الثاني الرقى العلاجية، الآن وقع البلاء، الآن نزلت بالإنسان النازلة، ما الذي يفعل؟ يرقي نفسه طبعا بالإضافة إلى بذل الأسباب والذهاب إلى التداوي والصبر والاحتساب وغير ذلك، يرقي نفسه. سبحان الله، الرقى الشرعية إخوان الكرام ليس لها يعني إن صح التعبير طقوس معينة، يعني ليس لها واحد، إذا كان واحد ونص يصح أقل من واحد لا يصح، هكذا إخوان الكرام الرقية الشرعية. دين الله عز وجل يسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. تجد بعض الناس في الرقية الشرعية يظن أن المسألة معضلة من المعضلات، إذا كان عنده مريض يظن لابد أقرأ عليه القرآن كامل، يا أخي ما أحد لم يكلمك الله عز وجل شيئا لا تطيقه، اقرأ ما شئت من القرآن. ومن أعظم سور القرآن بركة وأثرا في هذا الأمر سورة الفاتحة، أيضا إخوان الكرام آية الكرسي، المعوذات، يقول يا أيها الكافرون، سورة البقرة وغير ذلك من سور القرآن. فالقرآن كله بركة وخير وشفاء، القرآن كله بركة وخير وشفاء. قلت هذا إخوان الكرام لأن بعض الناس يكون عنده ابن مريضا يترك القراءة عليه ويذهب ويبحث عمن يقرأ عليه ويرنيه، هذا طيب، لكن أيضا ما في مانع أنك أنت تقرأ عليه وأن أنت تلازم اللجوء والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. جرب أخي الكريم، نحيي هذه السنة يا جماعة. الإنسان إذا عنده ابن، عنده صديق، عنده أقارب أرحام يقرأ عليهم. شرع لنا عند زيارة المريض أن نقول له ماذا يا جماعة؟ ماذا؟ لا، ليس هكذا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. مرة، سبع مرات. النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا شفي هذا المريض. فالمسلم إخوان الكرام نحيي هذا الأمر عند زيارة المرضى. بعض الناس يستحي، يا أخي لا تستحي بارك الله فيك. كل هذا الذكر الشرعي، لأن الذكر هذا من علمنا؟ نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. أيضا إخوان الكرام والله الأذكار الشرعية سهلة وفيها معاني عظيمة جدا. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. أعطي ابنك أو قريبك ماء زمزم لعل الله عز وجل أن يشفيه بهذا الماء. المهم إخوان الكرام أن المسلم يحرص على الأذكار الشرعية قلت والرقى الشرعية. قلت هذا إخوان الكرام تحذيرا لنفسي ولإخواني من اللجوء إلى السحرة والمشعوذين والكهان الذين والله يزيدون الإنسان مرضا على مرض وهما على هم ومصيبة على مصيبة. قال لي أحد الإخوة، جدتي كانت تعلق خيطا في رقبتها، كانت مريضة، لما نزعنا الخيط عافاها رب العالمين وشفاها الله سبحانه وتعالى. فمن تعلق بالمخلوق خذل، ومن تعلق بالله عز وجل وفق لكل خير. ايضا اخوان الكرام، على فرض انك تريد وتبحث عمن يرقيك او يرقي قريبك او احد الجماعة او الاقارب او غير ذلك، لابد ان تبحث عن الاتقى لله والاورع والاصلح. لا يأتي الانسان الى كل من هب ودب ودرج وتعال ورقي، قد يكون مشعوذا، كاهنا، دجالا، محتالا، سارقا او غير ذلك. اخوان الكرام، المسلم يحتاط، فإن هذا الأمر دين وهذا من دين الله عز وجل. قلت هذا لأن بعض الناس إخوان الكرام يذهب إلى كل أحد، فلان طيب ما يعرف هذا فلان كيف، هل هو رجل على الاستقامة الصحيحة، على الانحراف، على غير ذلك، ثم تحصل الكارثة إخوان الكرام. أيضا لابد أن ننتبه، لا يلمس الرجل المرأة ولا المرأة الرجل، المرأة الأجنبية لا تلمس الرجل والرجل الأجنبي لا يلمس المرأة الأجنبية، فإن هذا محرم عند الرقية وغير ربيا. لابد ان ننتبه لمثل هذا. ايضا الخلوة اخوان الكرام، والله كم تحصل من المصائب ومن الامور ومن العظائم بسبب الخلوة حتى لو كان صالحا. يا اخي بعد الانسان بشر، لو كان صالحا لا تعرضه لغضب الله عز وجل. ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ اجيب للصحابة الكرام رضي الله عنهم، اتقى ناس واورع ناس الذين والله شهد لهم القاصي والداني بالورع والصلاح والاستقامة والعبادة. مع ذلك حذره النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي ان ننتبه ان هذه مسألة لا تقبل فيها الخلوة ابدا. ايضا اخوان الكرام، واحد يقول كيف اعرف المشعوذ من غيره؟ نقول الحلال بين والحرام بين. المشعوذ يعني تشم رائحته يأتيك مباشرة. ما اسم الام؟ ما اسم كذا؟ يعطيك امور فيها شعوذة ودجل وتمتمات وغير ذلك. اما صاحب الرقية الشرعية تلمس فيه صلاحا ما عنده الا الاذكار الشرعية الواردة. فنسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده واحسانه ان يحفظنا وان يعفو عنا وان يتولانا برحمته. ونعود اخوان الكرام الى كتاب الموطأ للامام مالك عليه رحمة الله تعالى. كلفت الاخوة في الاسبوع الماضي بواجب من اتى به، لكن طبعا الان تذكرت اشترط شرط اخوان الكرام في الواجبات من الاسبوع القادم، لا اقبل اي واجب كتب بالحاسب بالكمبيوتر، لابد ان يكتب بخط اليد، لا اقبله ابدا، لانك اذا كتبته بخط اليد كأنك قد راجعته، اما الشيء المكتوب بالكمبيوتر هذا مرفوض. هل هذا من التقدم ام من التخلف عند بعضهم؟ هو من التقدم حتى يحفظ العلم، حتى يحفظ العلم. فمن اتى بالواجب يحضره، ما في حرج، لا يعني لسه ما في مشكلة. هذا الأسبوع نقبل، مش الأسبوع القادم ما نقبل ما شاء الله. جيد، اكتبوا الأسامي إخوان الكرام، تكتب اسمك أفضل. اكتب الأسماء حتى أعرف من كتب ومن لم يكتب. نظر على أنا قلت اجمعوا لي الأحاديث التي ورد فيها كلمة أحد. لا جبل أحد لأن غزوة أحد فيها حديث كثيرة. نتكلم الآن عن جبل أحد وليس كلمة أحد. واضح هذا؟ لكن ما في حرج. لا لا حرج لا حرج. كيف أقول؟
اللي فيها أحد كثيرة.
إيه لكن نريد كلمة الجبل. يعني من باب يعني حتى ننظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يربط بين جبل أحد وبين بعض النصوص والأحاديث. يعني نعود إخوان الكرام إلى درسنا. قبل أن يعني نأخذ الباب الجديد إخوان الكرام، أبو أيوب الأنصاري ما اسمه؟ مر معنا هذا في الدرس الماضي. أنا ما ذكرته بس أحد يعرف اسمه؟ خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كانت في بالي مسألة تتعلق بالدرس الماضي فذهبت، لكن إن جاءت نعود إليها إن شاء الله تعالى. قال إمام دار الهجرة العلامة الإمام شيخ الإسلام والمسلمين مالك بن أنس عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء في وباء المدينة. قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها لنا وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. يقول الإمام يعني بالنسبة للفائدة التي كانت في بالي، أنا ذكرت بأن على الظن بأن سعيد بن المسيب زوج ابنة أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا هو الصواب، وكان أعلم الناس بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وروي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرسل سعيد بن المسيب ويسأله عن بعض أقضية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. يقول إمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه هشام بن عروة بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عن أبيه رضي الله تعالى عن أبيه. أما هشام طبعا إخوان الكرام من التابعين، هشام من التابعين وليس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين. هنا إخوان الكرام فائدة ولطيفة إخوان الكرام عن هشام بن عروة عن أبيه، رواية التابعي عن تابعي، هشام تابعي وعروة بن الزبير أيضا تابعي، فيروي التابعي عن تابعي. أيضا إخوان الكرام اللطيفة الإسنادية الثانية رواية الابن عن أبيه، وهذا يبينك أن هذه العائلة عائلة قد بارك الله فيها، عائلة قد بارك الله عز وجل فيها، فهنيئا لمن كان هو وأبوه يتنافسان في الخير ويتسارعان ويتسابقان إليه. عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين. هشام بن عروة، عروة هنا يروي عن خالته عائشة رضي الله عنها، خالة عروة بن الزبير، وهذه لطيفة إسنادية ثالثة، رواية الراوي عن خالته، وهذا يؤكد لك أن هذه العائلة عائلة قد بارك الله عز وجل فيها. إذا من هي أم عروة بن الزبير؟ أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنهما. إذا إخوان الكرام، هشام بن عروة بن الزبير يروي عن خالته عائشة رضي الله عنها، وعائشة أم المؤمنين حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. يقول الحافظ الذهبي عليه رحمة الله تعالى: ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا في النساء مطلقا، امرأة أعلم منها. الحافظ الذهبي يقال عنه بأنه كالواقف على الجبل فيعرف الناس من لدن آدم إلى زمانه ووقته بأسمائهم وأنسابهم من شدة عنايته بالنسب وبالتاريخ. فيقول الآن هو: لا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم منها. زوجة النبي صلى الله عليه وسلم واسته وأيدته ونصرته وساندته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحبها حبا عظيما. فالواجب علينا أيضا إخوان الكرام أن نحب الصحابة الكرام رضي الله عنهم حبا عظيما. والله يشهد: إنني لأحبهم كمحبتي لقرابتي لا بل أشد، لأنهم نقلوا دين الله عز وجل. هذا الدين وصلنا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، تركوا أموالهم وأهليهم وديارهم وأوطانهم هجرة إلى الله وهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي الحنفي عليه رحمة الله تعالى في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب من يحبهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، فحبهم إيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. طبعا جاء في فضائلها الأحاديث الكثيرة والأحاديث العظيمة. من أشهر هذه الأحاديث إخوان الكرام قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لكن المسألة هنا إخوان الكرام، أيهما أفضل، عائشة رضي الله عنها أم خديجة؟ ممكن تعطي لنا قاعدة في هذا الباب؟ جيد، أنا أريد القاعدة، من يذكرها لي؟ ذكرتها في بعض الدروس الماضية. لو رفعت يدك، ارفع يدك وقلها. أحسنت، عند التفضيل يأتي التفصيل. عند التفضيل يأتي التفصيل. أيهما أفضل، عائشة أم خديجة؟ أخوان الكرام، نقول في المسألة تفصيل. أما عند بدء الوحي ونزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تحقق لخديجة رضي الله عنها من المزايا ما لم يتحقق لغيرها من أمهات المؤمنين، ما لم يتحقق لغيرها من أمهات المؤمنين. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تحقق لعائشة من مزية نشر العلم وتبليغ دين الله عز وجل ما لم يتحقق لغيرها من أمهات المؤمنين، فهي من المكثرات عن النبي صلى الله عليه وسلم، روت لنا وحفظت لنا علما غزيرا جما. إذا مرة أخرى، عند التفضيل نلجأ إلى ماذا؟ إلى التفصيل. عائشة خديجة رضي الله عنها في بدء الدعوة تحقق لها من المزايا ما لم يتحقق لغيرها، وعائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تحقق لها من المزايا ما لم يتحقق لغيرها. فرضي الله عنهن جميعا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أذكر لك مثال ثاني على عند التفضيل نستخدمه ونلجأ إلى التفصيل. سئل ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى، هذا العالم الحنبلي المعروف، أيهما أفضل، التسبيح أم الاستغفار؟ فأجاب بجواب عجيب، قال ابن القيم: فذكرته لشيخ الإسلام ابن تيمية فعجب واستحسنه جدا، قال: الاستغفار صابون العصاة، والتسبيح طيب الطائعين. حقيقة جواب موفق، حقيقة جواب موفق. يعني بس من باب الفائدة أخوان الكرام، يعني الأمر ليس في تفضيل أو تفصيل. الآن يأتيك بعض الناس ويقول رجل يريد أن يحج عن فلان، هل يجوز أن يأخذ مبلغ مالي معين؟ أنا ذكرت أن العبارة جميلة حقيقة أخوان الكرام. يقول بعض أهل العلم من حج ليأخذ فلا خلاق له في الآخرة، ومن أخذ ليحج فلا حرج. من حج ليأخذ هدفه المال فلا خلاق له في الآخرة، ومن حج فأخذ استعان بهذا المال فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وعك أبو بكر وبلال. ما المقصود بالوعك هنا؟ تذكر دليل مر معنا في الموطأ. أحسنت، الأعرابي. جاءت رواية الذي وعك، جاءت رواية عند البخاري أنه كان محموما، جاءت رواية عند البخاري أنه كان محموما. وعك أبو بكر وبلال. قالت فدخلت عليهما، دخلت عائشة على أبي بكر رضي الله عنه وعلى بلال، فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك. في هذا أخوان الكرام يعني بعض الأمور التي تبين لك أخلاق عائشة رضي الله عنها وأدب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الفائدة الأولى برها بأبيها، مرض أبوها فعادت أبوها وزارته، هذا إخوان الكرام يبين لك أدب عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أيضا إخوان الكرام الأدب الثاني عيادة المرضى، وأنها كانت تحرص على طاعة الله عز وجل فتزور المرضى، ويستحب إذا إخوان الكرام للإنسان أن يزور المرضى، أن يزور المرضى. أيضا إخوان الكرام من الفوائد التي قد تستنبط من هذا بعد عائشة رضي الله عنها عن مصافحة الرجال الأجانب، بعد عائشة رضي الله عنها عن مصافحة الرجال الأجانب. سألت أبي بلال، بلال ليس محرمها، سألت بلال عن ماذا؟ عن حاله، هل صافحته؟ ما صافحت عائشة رضي الله عنها بلال رضي الله تعالى عنه. وهذه إخوان الكرام من قبل أم المؤمنين ودرس وتنبيه لنساء المسلمين بالابتعاد عن مصافحة الرجال الأجانب، فإن هذا محرم ولا يجوز. أي رجل لا ليس بمحرم على المرأة لا يجوز لها أن تصافحه أبدا، ولو من تحت العباءة، ولو بخرقة أو غير ذلك. دين الله عز وجل إخوان الكرام لا مجال الحيلة فيه، دين الله عز وجل لا مجال للحيلة فيه. فنقول هذا أمر ينبغي أن يبتعد عنه غاية الابتعاد. أيضا إخوان الكرام في هذا يعني تنبيه، سألت أباها رضي الله عنه كيف تجدك، كيف حالك، وكان مريضا فأخبرها أنه مريض. هذا إخوان الكرام أمر جائز لا حرج فيه، أمر جائز لا حرج فيه. بعضهم يروي قصة عن الإمام أحمد بأنه لما كان مريضا كان يئن، فقال له بعضهم يا إمام بلغنا أن كل شيء يكتب على الإنسان حتى أنينه في المرض، حتى أنينه في المرض. فترك الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى الأنين. فنقول أنين المريض على نوعه، أو كلام المريض عند تكلمه أن أنا مريض أو غير ذلك على نوعه. النوع الأول إذا كان إخبار، كيف يا فلان والله الحرارة مرتفعة عندي، ما في حرج، لا حرج في ذلك. أما إذا كان تذمرا وتسخطا واحتجاجا لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، فإن هذا ينافي الصبر أم يخالف الصبر؟ ماذا هذا؟ هذا ينافي الصبر أم يوافق الصبر؟ هذا ينافي الصبر وينافي الرضا بقضاء الله وقدره والتسليم لأمره سبحانه وتعالى. قال فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. هذا البيت ليس لأبي بكر الصديق، هذا البيت ليس لأبي بكر الصديق. وهنا تأتي فائدة أن الإنسان لا حرج عليه أن يتكلم بالشعر، أن الإنسان لا حرج عليه أن يتكلم بالشعر وأن يستشهد بالأبيات وأن يأتي بها، لا حرج في ذلك إذا كان الشعر حسنا. أما إذا كان الشعر قبيحا مذموما سيئا فيه أمور سيئة لا يجوز أبدا أن ترويه، ولا يجوز أبدا أن ماذا؟ أن تسمح، حتى السماع المجرد، الشعر الذي يشجع على المعاصي، شعر الغزل وغير ذلك لا يصح لك أن تسمعه، لأنه سيقودك ويشجعك على معصية الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير، لأنه سيشجع الإنسان على معصية الله سبحانه وتعالى. جيد، معنى البيت إخوان الكرام، كل امرئ مصبح في أهله والموت أذى بشراك نعله. أبو بكر رضي الله عنه الآن في هذا المرض يتذكر الموت، يقول الإنسان موجود في بيته وبين أهله ويفات ويصبح عندهم، لكن الموت قريب جدا منه، متى شاء رب العالمين أن يقبض روحه قبض روح الإنسان. وهذا لا شك ولا ريب إخوان الكرام من فقه الصديق رضي الله عنه. كيف هو فقه الصديق؟ الموت إذا ذكر في المصائب يخفف المصيبة إخوان الكرام. الآن الإنسان لو خسر كل ماله لكن بقي حيا فتذكر الموت وأن الله رحمه ولم يقبضه في مثل يعني ولم يقبضه على ما عنده من تقصير ومن ذنوب ومعاصي، أليست هذه نعمة تستوجب الشكر إخوان الكرام؟ نعمة تحمد الله سبحانه وتعالى عليها. فهذا إخوان الكرام من فقه الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان بلال إذا أقلع عنه، إذا ذهب المرض عنه يرفع عقيرته، أي يرفع صوته بإنشاء الشعر، يرفع عقيرته، العقيرة رفع الصوت بإنشاء الشعر، رفع الصوت بإنشاء الشعر. وهنا طبعا إخوان الكرام مسألة، الشعر إذا كان على هيئة حداء الأعراب لا حرج فيه، لا حرج فيه أبدا إخوان الكرام. أما إذا كان الشعر أناشيدا تقال فيها تلحين وتطريب وفيها ألحان العجم والابتعاد عن المقاصد الشرعية، فلا شك ولا ريب إخوان الكرام أن الإنسان ينبغي عليه ألا يسمع شيئا من ذلك، أن الإنسان ينبغي عليه ألا يسمع شيئا من ذلك. أما إذا أضيف إلى الشعر شيء من أدوات المعازف فحرام عليه أن يسمع ذلك. أما إذا أضيف إلى الشعر شيء من المؤثرات الصوتية، ليست معازف ولكن ضبطت هذه المؤثرات وأصبحت كالمعازف، فأيضا لا يجوز لك أن تستمع إليها. بعض الأناشيد وللأسف الشديد الموجودة حاليا، عندما تكلم صاحب التسجيلات يا أخي هذه موسيقى، يقول لك لا هذه مؤثرات صوتية. يا أخي الكريم بارك الله فيك، العبرة في الواقع الموجود الآن، مؤثرات ومؤثرات، لكن الآن ما الموجود؟ موسيقى واضحة، رجل لحن صوته بطريقة معينة أصبح أثرها أعظم من الموسيقى، أصبح أثرها أعظم من الموسيقى. فهذه إخواني الكرام لا يجوز للإنسان أن يسمعها. وللأسف الشديد هناك من ابتلي بسماع هذه الأناشيد أكثر من القرآن وخاصة النساء، نسأل الله عز وجل أن يهديهن جميعا، نسأل الله عز وجل أن يهديهن جميعا. يقول بلال رضي الله تعالى عنه: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. الإذخر والجليل نباتين طيبي الرائحة، نباتين طيبي الرائحة. وهل أريدن يوما مياه مجنة، عين ماء مجنة، عين ماء كانت بالقرب من مكة، كانت بالقرب من مكة. وهل يبدون لي شامة وطفيل جبلين بمكة. بلال رضي الله عنه لما قدم إلى المدينة اشتاق إلى مكة، بلال رضي الله عنه لما قدم إلى المدينة اشتاق إلى مكة. في هذا فوائد ولطائف. الفائدة الأولى صاحبنا اسمعها جيدا، الشوق إلى البلاد يجوز أم لا يجوز؟ الاشتياق إلى البلاد، عبد الله تشتاق إلى البلاد؟ نعم، لا حرج فيه إخوان الكرام، الشوق إلى البلاد لا حرج فيه أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر فأقر بلالا رضي الله تعالى عنه. لكن إذا وصل الشوق إلى الإنسان بحيث يؤثر عليه في الطاعة والعبادة، طبعا هذا لا يجوز إخوان الكرام، هذا لا يجوز، وينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه ويستعين بالله سبحانه وتعالى. أيضا اللطيفة الثانية إخوان الكرام، لماذا خرجوا من بلادهم؟ لماذا تركوا بلدانهم؟ لما تركوا أوطانهم؟ إرضاء لله وفرارا بالدين. وهذا والله منقبة عظيمة للصحابة الكرام. من منا الآن إخوان الكرام لو أعطيت أموال الدنيا كاملة تغادر أمك وأباك وتترك البلاد حتى تذهب إلى دولة أخرى لا تعرف فيها أحدا، والله يستثقل الإنسان هذا الأمر استثقالا عظيما. أما الصحابة الكرام فروا بدينهم، الرجل قد يترك زوجته يعني ويترك أباه وأمه فرارا وهجرة بدينه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على فضل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللطيفة الثالثة إخوان الكرام، قارن بين شعر أبي بكر وشعر بلال، أيهما أفقه؟ وضح سؤالي؟ سؤالي واضح؟ بلال أبو بكر رضي الله عنه تذكر الآخرة، وبلال رضي الله عنه قال في شعره ما يدل على اشتياقه إلى مكة، لا حرج يعني طبعا في قول بلال لا حرج فيه، لكن الأفضل ماذا؟ الاشتياق إلى الآخرة أخواننا الكرام. وهذا دليل على ماذا؟ على فضل الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه عالم بفناء هذه الدنيا ومتيقن من هذا الأمر. وأيضا بلال عالم بهذا الأمر، لكن أحيانا يوفق رب العالمين الإنسان في بعض المواقف إلى اختيار الأفضل، يوفق الإنسان رب العالمين الإنسان في بعض المواقف إلى اختيار الأفضل. ولا شك ولا ريب أن أفضل رجل بعد الأنبياء والمرسلين ومن هو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأفضل من الحواريين، وهو أفضل من أصحاب موسى، هو أفضل رجل بعد الأنبياء والمرسلين، وأفضل رجل بعد الأنبياء والمرسلين. قالت عائشة، طبعا هنا أخوان الكرام نقطة أيضا لطيفة من اللطائف، شوقهم كان بلال رضي الله عنه شوقه كان إلى أين؟ إلى مكة حيث البيت العتيق، وهذا دليل أيضا على فضل بلال رضي الله عنه. أما بعض الناس الآن يشتاق إلى السفر إلى أي؟ إلى بلاد المعاصي وإلى بلاد الكفر وبلاد الإشراك بالله سبحانه وتعالى. لذلك أخوان الكرام والله إذا قارنا أنفسنا بما كان عليه الصحابة، لو قارنا أنفسنا بواحد بالمئة بما كان عليه الصحابة، والله لاحتقر الإنسان نفسه ولأزرى على نفسه ولخجل من نفسه وعلى تقصيره في طاعة الله سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. هنا فائدة بالعقيدة تتعلق في العقيدة، من يعرفها؟ من كان معه الكتاب ينظر في الكتاب. تفضل عبد الله. لا في العقيدة. غير هذا. غير هذا. هذا طيب. لكن في أمر غير هذا. من ينتزعها؟ تفضل. أحسنت. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ولذا كان يعلم الغيب هل في داعي عائشة تأتي إليه وتخبره فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على أن نبينا بأبي هو وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم لا يعلم الغيب. وانظر إلى يعني الجهل العظيم عندما يأتي الناس إلى مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا موجود في زماننا ويزعم أنه يعلم الغيب. ذكرت إحدى الأخوات جزاها الله خيرا أن زوجة ابنها اتصلت بأحد المشعوذين وتسأله لما تأخر الإنجاب عني؟ وانظر إخوان الكرام إلى ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إلى ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قالت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. أيضا من الفائدة كما ذكرها الأخ الكريم جزاه الله خيرا الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فائدة ثالثة إخوان الكرام، عائشة نقلت الكلام رضي الله عنها، هل نقلها للكلام هنا من باب الغيبة؟ أجيبه، ليس بغيبة اخوان الكرام، هذا الكلام ليس بغيبة. اذا اتصل بك واحد وقال لك يا اخي فلان الفلاني مريض اذهب وزره وعده في المستشفى، هل هذا غيبة اخوان الكرام؟ ليس بغيبة. اذا اخبر الانسان يعني هنا اذا اخبر الانسان بوجود مشكلة معينة لا يعتبر هذا الكلام غيبة اخوان الكرام، لا يعتبر هذا الكلام غيبة. الغيبة ذكرك اخاك بما يكره الا اذا كان الذكر لمصلحة شرعية، ذكرك اخاك بما يكره الا اذا كان لمصلحة شرعية. رجل لا يصلي يريد ان يتزوج من بيت فلان الفلاني، سئلت عنه الان لو قلت هو لا يصلي ذكرته بالخير ام بما يكره؟ اجيب اخوان الكرام بما يكره، لكن لمصلحة شرعية ام ليست مصلحة شرعية؟ لمصلحة شرعية، فلا بد ان نفرق اخوان الكرام. رجل نسأل الله العافية والسلامة ينشر في الارض الفساد، ينشر افكارا سيئة واراء هدامة وامورا يعني تحريضية او غير ذلك، فتكلم عليه احد اهل العلم تحذيرا للناس من شر هذا الانسان، لا حرج لا حرج، لانه اذا سكت فلان وفلان وفلان من سيبين للناس دين الله سبحانه وتعالى؟ من سيبين للناس دين الله سبحانه وتعالى؟ وكان اخوان الكرام ائمة السلف وائمة الحديث والعلم الى زماننا هذا والله يتورعون غاية الورع عن الكلام في الرجال إلا إذا كان الأمر يستدعي انتصارا لدين الله عز وجل. أذكر مرة كنت عند أحد المشايخ الفضلاء جدا، أسأل الله أن يحفظه وأن ينصر به الدين، فقال له أحدهم: شيخنا فلان الفلاني، وأنا أعرف بأن بين الشيخ هذا وبين أحدهم وبين هذا المتكلم عنه خلاف في مسألة معينة، قال فلان الفلاني الذي هو خصمك يلبس ابنته القصير. فغضب شيخنا عليه رحمة الله تعالى غضبا عظيما وقال: اتق الله ولا تأتي بمثل هذا الكلام، اتق الله ولا تأتي بمثل هذا الكلام. قال: أنا لا أوافق فلان وأخالفه في بعض المسائل، لكن هذا الكلام كلام بغير حق، هذا الكلام كلام بغير حق. ومن اللطائف إخوانا الكرام ومن العجائب، يعني هذا يبين أن السلف عندما يتكلمون في الناس إخوانا الكرام يتكلمون انتصارا لدين الله عز وجل. أحد كبار أئمة العصر في زماننا عليه رحمة الله تعالى كان يعني قاضيا، قضى في مسألة معينة وحكم على الخص على أحد الناس، حكم عليه، كان يعني ذاك الشخص هو المتهم وحكم عليه. فكان هذا المتهم يتكلم في هذا الشيخ، والشيخ عليه رحمة الله تعالى ضرير لا يرى، الشيخ عليه رحمة الله تعالى ضرير ولا يرى، فكان يتكلم عليه ويتنقصه ويسري، والشيخ عليه رحمة الله يسكت. ذهب الشيخ إلى الحج، فلما رجع سأل أهل المنطقة: كيف أنتم؟ كيف أحوالكم؟ كيف أخباركم؟ في أثناء ذهاب الشيخ للحج توفي هذا الذي يتكلم في الشيخ. فلما توفي يعني وأتوا به إلى المصلى كي يصلوا عليه، قال الإمام: من هذا؟ قالوا: فلان الفلاني. قال: الذي يتكلم في شيخي والله لن أصلي عليه، صلوا على هذا الرجل، ورفض أن يصلي عليه. فلما جاء الشيخ من الحج أخبر بما حصل، فأخبر بما حصل من باب أن الشيخ سيفرح: فلان الفلاني تلميذك لم يصلي على ذاك الذي يتكلم فيك، فما رأيك شيخنا؟ فغضب غضبا عظيما وقال: من الذي قال له أن يفعل هذا؟ دلوني على قبره. فذهب ودل وأخبر أن هذا هو قبر الذي كان يتكلم عليك فصلى عليه. نسأل الله عز وجل أن يغفر لهذا الشيخ ولهذا العالم الرباني الراسخ، وأن يجعلنا مثلهم، وأن يحشرنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. المحبة من الله عز وجل. لذلك إذا وجد الإنسان بينه وبين زوجته نفرة، فعليه أن يدعو الله عز وجل أن يجعل بينه وبين زوجه المودة والألفة والرحمة. وإذا وجدت المرأة بينها وبين زوجها نفرة، عليها أن تدعو الله عز وجل أن يجعل بينها وبين زوجها المودة والألفة والرحمة. ذكر لي أحد الإخوة من طلاب العلم أعرفه شخصيا، قال يعني كان بينه وبين زوجته نفرة عظيمة، قال: فألححت على الله عز وجل، فكتب الله عز وجل من الخير ما لا يعلم به إلا الله. فهذا أمر مهم جدا إخواني الكرام. وطبعا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. فالمحبة إخوان الكرام، الإنسان يسأل الله عز وجل أن تكون محبته محبة شرعية، أما المحبة إذا كانت محبة شيطانية لا خير فيها. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يتبرأ كل إنسان. فالإخوان الكرام، إذا وجد الإنسان بينه وبين أبيه نفرة، يسأل الله عز وجل أن يجعل بينه وبين أبيه المودة والألفة والرحمة. وجد بينه وبين أمه أخاه صديقه زميله النفرة، يدعو الله عز وجل أن ييسر عليه هذا الأمر، أن ييسر عليه هذا الأمر. فإن دعا الله عز وجل بوجود المحبة بينه وبين من لا يحل له ذلك، يصح هذا الدعاء؟ لا يصح، هذا حرام، هذا حرام ولا يصح هذا الدعاء. اللهم حبب إلينا مكة كحب، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فيه فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة حبا عظيما، ولكن تركها لأمر الله عز وجل وتبليغا لدين الله سبحانه وتعالى. فصلى الله وسلم على من حاز مكارم الأخلاق وفضائل الأمور واستجاب أعظم الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. وصحح لنا دعاء دعا الله عز وجل أن يرفع الوباء عن المدينة. جاء في بعض الأحاديث في رواية صحيحة أن المدينة كانت من أوبأ الأماكن، من أوبأ الأماكن، كثر الوباء كان فيها بكثرة، فدعا الله عز وجل أن يجعل المدينة خالية من الأوبئة. وفي هذا دعاء أن الإنسان إخوان الكرام يعني يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ بلاده وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه. يعني قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجعل هذا بلدا آمنا، بلدا آمنا، هذا من دعاء الأنبياء دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. دعا الله عز وجل أن ينقل البلاء إلى منطقة الجحفة بين مكة والمدينة، الجحفة بين مكة والمدينة. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله عز وجل البلاء إلى الجحفة؟ لأن اليهود كانوا من سكان الجحفة، فدعا الله عز وجل عليهم أن ينقل البلاء إليهم. وهذا دليل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة. كيف رحمة؟ ما دعا الله عز وجل أن ينقل البلاء إلى دار قوم مسلمين، إنما دعا الله عز وجل أن ينقل البلاء إلى دار قوم كافرين. نكمل أم نقف؟ نكمل. جي قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى: وحدثني يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت. هذا الإسناد ضعيف، يحيى بن سعيد الأنصاري لم يسمع من عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الإسناد فيه انقطاع لكن الحديث صحيح، الإسناد فيه انقطاع لكن الحديث صحيح، جاء من طرق أخرى بإسناد متصل، جاء من طرق أخرى عند الإمام أحمد وابن حبان بإسناد متصل، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وكان عامر بن فهيرة، هذا كان هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، كان دليلا مع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة، وقد وقعت له كرامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند موته، فقد قتل رضي الله عنه في غزوة بئر معونة، وقعت في السنة الرابعة. جاء قوم من قبائل العرب وقالوا: يا رسول الله ابعث لنا بعض الصحابة نتعلم منهم العلم، فبعث إليهم بعض القراء فقتلوهم، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وغضب ودعا عليهم، ودعا عليهم. ما الكرامة التي وقعت لهذا الصحابي؟ قال عمرو بن أمية، قال عمرو بن أمية رضي الله عنه: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع. ولقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى لأني أنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع. أخرجه البخاري. إخوان الكرام، بعض الأحاديث في صحيح البخاري ومسلم قد نستغرب منها لأننا ما تعودنا على قراءة الصحيحين. أحدهم قيل له حديث في صحيح البخاري فقال: أشم منه رائحة الوضع. قيل له: سبحان الله، الحديث في صحيح البخاري، ولو كانت تصحيح الأحاديث وتضعيفها بالشم لهلكت الأمة. مرة نذكر أحد المشايخ الأفاضل الذي كان يدرسنا ذكر لنا حديثا: لقد خفف القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد خفف القرآن على داود، فكان يؤمر بالخيل أن تسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج الخيل. قلنا: يا شيخ وين هذا الحديث؟ قال: ابحثوا عنه، كل تسألوني وين هذا الحديث، وين هذا الحديث، تعمد هذا. فقال لي زميلي: هذا حديث في صحيح البخاري. فاخوان الكرام، لتقصيرنا العظيم قد توجد احاديث صحيحة لا شك فيها ولا ريب يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم، لكننا للأسف الشديد اول مرة نسمع عنها. يقول عامر بن فهيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه: قد رأيت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. أنا الطبعة التي عندي إن الجنان، هذا خطأ، إن الجبان ليس الجنان، الجبان بالباء. قال: قد رأيت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. هنا طبعا إخوان الكرام تنبيه لطيف جدا إخواني، يعني إذا وجدت خطأ في كتاب، كتابك تملك كتابا وجدت فيه خطأ، ماذا تفعل؟ أحسنت. والخطأ الخط أين تضعه؟ خطأ، فوق الكلمة. المصحف إخوانك المصحف الشريف، الخط موضوع فوق الكلمة، مصحف الشيخ مكتوم عليه رحمة الله تعالى، ومصحف المدينة النبوية الخط فوق الكلمة. هكذا كان طريقة السلف، يضعون الخط للسجدة أو غير ذلك فوق الكلمة، فالإنسان يحرص أن يقتدي به. طبعا مسألة واسعة إخوان الكرام، لكن من باب إصابة يعني عمل السلف، من باب إصابة عمل السلف. أيضا إخوان الكرام، بعض الناس يأتي لك إلى الكلمة نفسها ثم يصحها، هذا إخوان الكرام قد ضيع على نفسه معرفة الخطأ. إذا أردت أن تجمع الأخطاء الموجودة في الطبعة، إذا كتبت الخطأ على الهامش من الممكن بسهولة أن تجمع أخطاء الطبعة. أما إذا صوبت الخطأ في طبعتك قد يعني مباشرة على الكلمة، فهذا يعني قد يحرمك معرفة الخطأ الأصلي الموجود في الطبعة. قال: إن الجبان حتفه من فوقه من شدة إصابتهم بالبلاء رضي الله والحمى رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كأنه يقول قد رأيت الموت قبل أن يتذوقه الإنسان، كأني أرى الموت من شدة ما أصيب من البلاء. إن الجبان حتفه من فوقه، ما فعل الإنسان؟ الجبان لا يذهب إلى القتال، لا يذهب إلى المعركة، يجلس في بيته، لكن الموت فوق رأسه. إذا قدر الله عز وجل شيئا قال كن فهو يكون. بعضهم يقول: يا من أمره بين الكاف والنون، وهذا خطأ. الله عز وجل يقول كن فيكون، ما قال بين الكاف والنون، هذا يعني خطأ. يعني إذا أراد الإنسان يقول الصواب يا من أمره بعد الكاف والنون كن فيكون، أما بين الكاف والنون لا يصح هذا. والحديث الآخر فيه بعض الفوائد إخوان الكرام، وأجلها إلى يوم آخر إن شاء الله تعالى. من يسمع لنا الأحاديث؟ تفضل. أي حديث؟ الدرس الماضي؟
الدرس الماضي عن
تفضل.
قال مالك: حدثنا عمرو مولى المطلب قال سمعت أبو أنس بن مالك يقول لما طلع عهد على النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبل يحبنا ونحبه، وإن إبراهيم حرم مكة وإني حرم ما بين بابتين.
أحسنت. الذي بعده يقول ما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب
قال مالك حدثني شهاب
ابن شهاب
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
لو رأيت
ضبا ترتع لذرعتها.
لا، ما ذعرتها بالبيت.
ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرام ما بين لافتيها.
حسنت. من يقبل؟ جزاك الله خير، هذه تحسب لك، ان يسر الله عز وجل امرا يكون من نصيبك ان شاء الله تعالى. احد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. هنا لا، ما يدل على الفضل، تكملة وفضل عائشة على سائر النساء، هنا تبقى إشكالية، لذلك فصل أهل العلم هنا، حتى يقول بعض أهل العلم بهذا نعطي كل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حقها. أحد عنده شيء آخر؟ هنا قال الحافظ الذهبي: ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا في النساء مطلقا، بل ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم منها. ماذا؟ يعني أنا العبارة أرويها بالمعنى بأنه كالواقف على الجبل يعلم الناس بأنسابهم من يوم آدم إلى يومه. طبعا حافظ الذهبي إخوان الكرام ما يخفى عليكم قد ألف كتاب سير أعلام النبلاء، هذا في لعله في 27 مجلد، وكتاب تاريخ الإسلام مطبوع إحدى طبعاته في 52 مجلد، وأيضا له كتب كثيرة جدا معرفة القراء الكبار وميزان الاعتدال، يعني فرغ نفسه لخدمة الحديث، وكان أيضا عالما بالقراءات. كان الحافظ الذهبي مولعا بالقراءات في بداية طلبه للعلم، فقال: عرضت بعض كتاباتي على أحد مشايخي، قال: خطك هذا يشبه خط المحدثين، فصرف الله همتي لطلب الحديث، حتى إن الحافظ حجر شرب ماء زمزم وقال: اللهم ارزقني حفظا مثل حفظ الحافظ الذهبي. حتى قال بعضهم عنه: يعني هو الذهبي أبوه كان تاجرا في الذهب، يتاجر في الذهب، قال ما زلت بالسمع أهواكم وما ذكرت أخباركم قط إلا ملت من طربي وليس من عجم أملت نحوكم. فالناس بالطبع قد مالوا إلى الذهب، يعني ليس من العجيب أن أحب الذهبي، لأن الناس كلهم يحبون ماذا؟ الذهب، وهو أغلى من الذهب بإذن الله عز وجل. تفضل. مرة نعيده، يعني إذا كان إخوان الكرام الشعر على وجه الحداء كلحون الأعراب عندما يمشون بالإبل أو غير ذلك لا حرج فيه. نعم تدخل في هذا طبعا بشرط أن يكون الكلام مباح. يعني الآن ما يوجد عند بعض العام إخوان الكرام الشلات أو غيرها، إذا كان الكلام مباحا لا حرج، أما إذا كان الكلام سيئا وأغلبه من الكلام السيء واضح هذا، فهذا طبعا لا يجوز الاستماع لي. لا يجوز الاستماع لي. يعني هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الأناشيد المصحوبة بالمعازف، هذه محرمة. القسم الثالث الأناشيد المصحوبة بالمؤثرات الصوتية، زعموا طبعا في زعمهم، هذه أيضا محرمة، هذه أيضا محرمة. تفضل.
شيخ أغلب الحديث حدثني عن مالك،
الراوي عن مالك، الإمام مالك أملى كتابه، أملاه على الطلاب، فالطالب من أمانته يقول حدثني مالك. لا معروف، لأن من رواية يحيى بن يحيى، هذه يحيى بن يحيى الآن هو يعني كتب الموطأ، فما يقول ماذا حدثني مالك، ما يقول والله حدثني ابن شهاب، ابن شهاب ما حدثه هو، من الذي حدثه هو؟ مالك، فيذكر اسم الإمام مالك. فهمت؟ هذا أحد عنده شيء ثاني؟ تفضل. بلا شك، بلا شك، هي نعم نعم، المهاجرين أفضل من الأنصار، وأهل بدر أفضل من سائر الصحابة، وأهل أحد أفضل من غيرهم، هذا بلا شك. هي نعم. أحد عنده شيء آخر؟ سبحانك اللهم، تفضل. نعم. قال الاستغفار يعني صابون العصاة، والتسبيح طيب الطائعين. هنا. وهذه من دقائق ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى. تفضل. حتى وإن كانت أم المؤمنين لا تجوز المصافحة. نعم هي أمنا رضي الله عنها، لكن المصافحة ما تجوز حتى لو كانت أم المؤمنين، ما تجوز المصافحة. هنا. جيد. يقول هل يجوز الآن إخوان الكرام يعني أن صوت الهاتف بعض الناس يجعله دعاء وبعضهم يجعله أذانا وبعضهم يجعله موسيقى، تقول يا أخي إيش هذه الموسيقى؟ يقول موسيقى إسلامية، وللأسف الشديد تكون والله في المسجد الحرام أو المسجد النبوي وتسمع شيئا من هذه الأمور، وهذا والله إخوان الكرام ليس بطيب. لا تجعل نغمة هاتفك لا هذا ولا هذا، اجعلها النغمة الطبيعية المعتادة، لا تجعلها موسيقى ولا تجعلها أيضا أذانا أو قرآنا أو غير ذلك. ولقد يعني كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ما قال يعني ليجعله شيئا من هذه الأمور. يقول بعض هذا يعني سأل عدة أسئلة اقتصر على سؤال واحد، بعض الناس يعتقد أن ماء زمزم هو الشافي وليس الله، هذا خطأ عظيم، الشرك بالله عز وجل الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى، ماء زمزم سبب وأمر من الله عز وجل علينا به، أما أن يعتقد الإنسان أن ماء زمزم هو الذي يشفي دون الله هذا لا يصح، ولا يظن إخوان الكرام بالمسلمين أن يعتقدوا هذا، لا يظن بهم أن يعتقدوا مثل هذا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يعصمنا من كل شر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.